الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأثني عليه الخير كله تعظيما لشانه وتمجيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى أمانته تحقيقا وتبيينا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله تفلحوا وتفوزوا، واتبعوا سنة نبيكم تنجوا وتسعدوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها المؤمنون، ما أحوج هذه الأمة وقد عتت أمواج المحن وتشابكت حلقات الفتن أن ترجع إلى السيرة النبوية وإلى الحياة المحمدية، ترجع إلى هذا المعين الثر بالاقتداء، ترجع إلى هذا الينبوع الصافي بالاهتداء. ما أحوج الأمة وهي تعيش الآن في مفترق الطرق أن تلتمس النسمات والقبسات من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسوف نعيش في هذه اللحظات مع شيء من العبرات، سوف نعيش مع رحلة لا كالرحلات، مع سفرة لا كالسفرات، سنعيش مع رحلة مباركة بدأت بأقدس بقاع الأرض وانتهت بأعلى طباق السماء، سنعيش مع حادثة الإسراء والمعراج، تلكم الحادثة العظيمة وتلكم الرحلة الجسيمة، تلكم الرحلة العقدية الإيمانية العبادية الأخلاقية التي لم ينل شرفها قبل نبينا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل ولا ملك مقرب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيها الموحدون، لا أريد أن يكون حديثي معكم في هذه اللحظات سردا قصصيا ولا فصولا تتلى، وإنما أريد أن نعيش مع هذه الحادثة، نستلهم منها الدرر ونأخذ منها العبر، فكم هي مليئة بالتوجيهات وكم فيها من الإشارات لو تدبرها المؤمن. فأرعوني أسماعكم وقلوبكم حتى نعيش مع شيء من سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم. علمتنا عباد الله هذه الحادثة أنه مهما تراكمت سحائب الأحزان ومهما عتت أمواج التحديات ومهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر. علمتنا هذه الحادثة أن المنح تأتي في وسط المحن، فتأمل متى جاءت هذه الحادثة المباركة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن لاقى التكذيب والافتراء، بعد أن واجه التعذيب والابتلاء. فقد النبي صلى الله عليه وسلم في فترات يسيرة أقرب الناس إليه، فقد عمه المدافع عنه رغم جاهليته، وفقد زوجته الرؤوم خديجة رضي الله عنها، ثم ذهب إلى أهل الطائف لعله يلقى منهم سمعا فما كان منهم إلا أن طردوه وأدموه بأبي هو وأمي. فجاءت هذه الحادثة العظيمة ليقول الله سبحانه وتعالى للبشرية إن مع العسر يسرا. جاءت هذه الحادثة لتكون بلسما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الحادثة لتكون انطلاقة صادقة لما سيأتي من أحداث الهجرة. علمتنا هذه الحادثة معية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى يقف مع المؤمنين الصادقين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولك أن تتأمل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع قريش فسألوه صف لنا بيت المقدس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأصابني كرب لم يصبني مثله قط. ولكن هل يترك الله سبحانه وتعالى أولياءه في مثل هذه الحالة؟ حاشاه. فجل الله سبحانه وتعالى بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت أنعته لهم بابا بابا موضعا موضعا. جل الله سبحانه وتعالى بيت المقدس لنبيه في هذه الحال معية ونصرة وتأييدا له. وهكذا سنة الله في هذه الحياة أن الله سبحانه وتعالى يؤيد أولياءه، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر من اتقاه. علمتنا عباد الله هذه الحادثة أن الصلوات المفروضات هي من أجل الواجبات، ما فرضها الله عز وجل إلا في السماوات السبع، وفرضها الله وتأملوا 50 صلاة حتى يكون المؤمن دائما في صلاة وتقرب وتضرع إلى الله عز وجل. ثم خففها الله عز وجل رحمة بهذه الأمة إلى 5 صلوات. هذه الصلاة العظيمة التي فرضها الله عز وجل لتكون معراجا للمؤمن حينما تطغى عليه ملاذ الدنيا، حينما تحيط به الشهوات والمعاصي والذنوب، فإنه يحتاج أن يرقى بهذه الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف الشديد هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل ليست هي الصلاة التي يصليها كثير من الناس في هذه الأيام. الصلاة في حقيقتها صلة بين العبد وربه. الصلاة تنهى المؤمن عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي التي تزيد الإنسان في إيمانه وترتقي بيقينه وتجعل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهل هذه حالنا مع الصلاة؟ صار حال كثير من الناس الجسد في المسجد والروح في السوق أو في البيت أو في مقر الوظيفة. صارت الصلوات حركات آلية في حياة كثير من الناس، لا روح فيها ولا خشوع ولا خضوع ولا إقبال على الله سبحانه وتعالى. نريد عباد الله أن تكون صلاتنا هي الصلاة التي وصفها جل في علاه في قوله قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصلاة الصادقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان. نريد الصلاة التي وصفها الله عز وجل بقوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ هل صلاتنا تجعلنا أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى؟ نريد تلكم الصلاة الصادقة التي فرضها الله سبحانه وتعالى ليكون العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى. صلاة فرضت في أعلى السماوات، وختم النبي صلى الله عليه وسلم بها حياته فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أيجدر بك أخي الكريم أن تفرط فيها أو أن تتركها أو أن تترك الخشوع فيها؟ علمتنا هذه الرحلة المباركة أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي، أن نبتعد عن آفات اللسان، عن زلات اللسان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الرحلة أناسا أظافرهم من النحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يخوضون مع الخائضين، هؤلاء الذين يجلسون في مجالس اللهو والغفلة، شغلهم الشاغل الطعن في أعراض الناس، غيبة الناس، إيقاع النميمة، أفرطوا ألسنتهم في هذه الآفات، في هذه الزلات وهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. علمتنا هذه الرحلة عباد الله أن نستحي من الله، هذه الصفة العظيمة التي فقدناها في هذه الأيام. فموسى عليه السلام لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 5 صلوات: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال: إني استحييت من الله، إني استحييت من الله. نحتاج أن نحقق الحياء من الله في حياتنا، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. من استحيا من الله لم يقرب الذنوب والمعاصي، من استحيا من الله لا تجده في أماكن المنكرات والذنوب، لأنه يستحي من الله عز وجل، لأنه يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى. كان بعض الصحابة يستحي من الله أن يكشف ثيابه وهو في بيته حياء من الله، فكيف الذي يجاهر بالذنوب والمعاصي وينسى الحياء من الله عز وجل؟ علمتنا هذه الحادثة عباد الله التسليم للغيبيات، كل ما جاء من الغيب نؤمن به، كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق وهو الصديق لم يتردد طرفة عين في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، كل ما ورد في هذه الحادثة نؤمن به ونصدق به. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهو يصلي في قبره، وغيره من المعاني الإيمانية العقدية التي لا بد أن نؤمن بها في هذه الحادثة. علمتنا هذه الحادثة عباد الله أن نشتاق للجنة، أن نعمل للجنة. فقد رأى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حبائك اللؤلؤ، حبائك اللؤلؤ، ورأى صورا من نعيم الجنة، هذه الجنة التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ينبغي أن يشتاق لها الإنسان المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، كيف نام طالبها، هذه الجنة بأوصافها وبنعيمها كيف يفرط فيها المؤمن. كم من العبرات وكم من العظات التي تضمنتها هذه الحادثة العظيمة. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فلا تزال عباد الله تلكم العظات والعبرات التي نستلهمها من هذه الحادثة المباركة ومن هذه الرحلة الشيقة العظيمة. علمتنا هذه الحادثة عباد الله أن نرعى تلكم الأمانة العظيمة التي هي في أعناق المسلمين اليوم وسيقفون بها أمام الله سبحانه وتعالى، أمانة المسجد الأقصى الذي صار في أيدي اليهود الغاصبين يتلاعبون فيه ويسعون فيه فسادا. هذه الأمانة العظيمة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها وقد نساها كثير من الناس، صارت من القضايا المغيبة في حياة هذه الأمة، ينبغي أن نعيشها، ينبغي أن نتذكرها دموعا ودعاء. نسأل الله أن يطهر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين. علمتنا هذه الحادثة أن ندرك عظمة الله، أن نعلم عظم جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور في هذه الحادثة ويدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون. فكم عدد ملائكة الرحمن، وكم عدد هذا الجند العظيم لله سبحانه وتعالى. علمتنا هذه الحادثة عباد الله سعة رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وتشريف الله لهذه الأمة. وتصور في هذا الموقف لما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم موسى وصعد إلى السماء السابعة، بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال فتى جاء من بعدي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، أكثر الناس في الجنة من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من تشريف الله عز وجل لهذه الأمة ومن النعم التي ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. علمتنا هذه الحادثة عباد الله التواضع، العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، عبودية لله عز وجل. تصور إلى أين وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، وسمع صريف الأقلام التي تكتب في الألواح، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل مع الفقراء، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لينام على الحصير، رجع النبي صلى الله عليه وسلم ليعيش مع الناس. لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم التكبر ولا العلو بعدما وصل إلى أعلى رتبة في هذه الدنيا وإلى أعلى منزلة في السماء، وصل إلى السماوات العلى، إلى السماء السابعة، فما زاده ذلك إلا تواضعا لله عز وجل. فما أحوجنا أن نتواضع لله عز وجل. علمتنا هذه الحادثة قيمة الليل، هذه الحادثة ما جرت إلا في الليل، وقت السكون، وقت الافتقار لله عز وجل، وقت التضرع لله سبحانه وتعالى. حادثة عباد الله مليئة بالعبر، ينبغي أن لا تمر هكذا. ما جعلت هذه الحادثة لتخصص بالصيام والقيام، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. لم تجعل هذه الحادثة لتكون احتفالات محدثة في حياة كثير من الناس، إنما جاءت هذه الحادثة لنستلهم منها هذه التأملات وهذه العبارات العظيمة التي ذكرناها. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم سددهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم كلهم حافظا نصيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.